الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام ابن هشام رحمه الله: باب الاشتغال. يجوز في نحو زيدا ضربته أو ضربت أخاه أو مررت به رفع زيد بالابتداء، فالجملة بعده خبر، ونصبه بإضمار ضربت وأهنت وجاوزت واجبة الحذف، فلا موضع للجملة بعده. ويترجح النصب في نحو زيدا اضرب للطلب، ونحو والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما متأول، وفي نحو والأنعام خلقها لكم للتناسب، ونحو أبشرا منا واحدا نتبعه، وما زيدا رأيته لغلبة الفعل. ويجب في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته، لوجوبه. ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عم لامتناعه، ويستويان في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته للتكافؤ، وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر، وأزيد ذهب به. ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره، ويكون ذلك الفعل بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. مثال ذلك: زيدا ضربته، ألا ترى أنك لو حذفت الهاء وسلطت ضربت على زيد لقلت زيدا ضربت، ويكون زيدا مفعولا مقدما، وهذا مثال ما اشتغل فيه الفعل بضمير الاسم. ومثاله أيضا زيدا مررت به، فإن الضمير وإن كان مجرورا بالباء إلا أنه في موضع نصب بالفعل. ومثال ما اشتغل فيه الفعل باسم عامل في الضمير نحو قولك زيدا ضربت أخاه، فإن ضرب عامل في الأخ نصبا على المفعولية، والأخ عامل في الضمير خفضا بالإضافة. إذا تقرر هذا فتقول يجوز في الاسم المتقدم أن يرفع بالابتداء، وأن تكون الجملة بعده في محل رفع على الخبرية، وأن ينصب بفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور، فلا موضع للجملة حينئذ لأنها مفسرة. وتقدير الفعل في المثال الأول ضربت زيدا ضربته، وفي الثاني جاوزت زيدا مررت به، ولا تقدر مررت لأنه لا يصل إلى الاسم بنفسه، وفي الثالث أهنت زيدا ضربت أخاه، ولا تقدر ضربت لأنك لم تضرب إلا الأخ. واعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور خمس حالات: فتارة يترجح نصبه، وتارة يجب، وتارة يترجح رفعه، وتارة يجب، وتارة يستوي الوجهان. فأما ترجيح النصب ففي مسائل، منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب، وهو الأمر والنهي والدعاء، كقولك زيدا اضرب وزيدا لا تهن واللهم عبدك ارحم. وإنما يترجح النصب في ذلك لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، وهو خلاف القياس لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. ويشكل على ذلك نحو قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإنه نظير قولك زيدا وعمرا اضرب أخاهما، وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب. وكذلك قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما، والقراء السبعة قد أجمعوا على الرفع في الموضعين. وقد أجيب عن ذلك بأن التقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فالسارق والسارقة مبتدأ ومعطوف عليه، والخبر محذوف وهو الجار والمجرور، واقطعوا جملة مستأنفة، فلم يلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ، ولم يستقم عمل فعل من جملة في مبتدأ مخبر عنه بغيره من جملة أخرى، ومثله زيد فقير فأعطه، وخالد مكسور فلا تهن، وهذا قول سيبويه. وقال المبرد الموصول بمعنى الذي، والفاء جيء بها لتدل على السببية، كما في قولك الذي يأتيني فله درهم، وفاء السببية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. وقد تقدم أن شرط هذا الباب أن الفعل لو سلط على الاسم لنصبه، ومنها أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية، كقولك قام زيد وعمرا أكرمته، وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية، فيلزم عطف الاسمية على الفعلية وهما متخالفان. وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمته، فتكون قد عطفت فعلية على فعلية وهما متناسبان، والتناسب في العطف أولى من التخالف، فلذلك رجح النصب. قال الله تعالى: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، والأنعام خلقها. أجمع على نصب الأنعام لأنها مسبوقة بالجملة الفعلية وهي خلق الإنسان، ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال، كقولك أزيدا ضربته وما زيدا رأيته. قال تعالى: أبشرا منا واحدا نتبعه. وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل كأدوات الشرط والتحضير، كقولك إن زيدا رأيته فأكرم، وهلا زيدا أكرمته، وكقول الشاعر: لا تجزعي إن منفسا أهلكته، فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية كإذن الفجائية، كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقضي تقدير الفعل، لأنه يقتضي تقدير الفعل، وإذن الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. وأما الذي يستويان فيه فضابطه أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية مخبر بها عن اسم قبلها، كقولك زيد قام أبوه وعمرا أكرمته، وذلك لأن زيد قام أبوه جملة كبرى ذات وجهين. ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، ومعنى قولي ذات وجهين أنها اسمية الصد فعلية العجز، فإن راعيت صدرها رفعت عمرا، وإن كنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، وإن راعيت عجزها نصبته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية، فالمناسبة حاصلة على كلا التقديرين فاستوى الوجهان. وما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك، كقولك زيد ضربته. قال الله تعالى: جنات عدن يدخلونها. أجمعت السبعة على رفعه وقرئ شاذا بالنصب، وإنما يترجح الرفع في ذلك لأنه الأصل ولا مرجح لغيره، وليس منه قوله تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر، لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد، وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر حتى يصح تسليطه على ما قبله، وإنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر، وهو مخالف لذلك المعنى، فالرفع هنا واجب لا راجح، والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح له أن يعمل فيه، وليس منه أزيد ذهب به لعدم اقتضائه النصب مع جواز التسليط. باب في التنازع. يجوز في ضربني وضربت زيدا إعمال الأول واختاره الكوفيون، فيضمر في الثاني كل ما يحتاجه، أو الثاني واختاره البصريون فيضمر في الأول مرفوعه فقط نحو جفوني ولم أجف الأخلاء، وليس منه كفاني ولم أطلب قليل من المال لفساد المعنى. يسمى هذا الباب باب التنازع وباب الإعمال، وضابطه أن يتقدم عاملان أو أكثر ويتأخر معمول أو أكثر، ويكون كل من المتقدم طالبا لذلك المتأخر. مثال تنازع العاملين معمولا واحدا قوله تعالى: آتوني أفرغ عليه قطرة، وذلك لأن آتوني فعل وفاعل ومفعول يحتاج إلى مفعول ثاني. أفرغ فعل وفاعل يحتاج إلى مفعول، وتأخر عنهما قطرة، وكل منهما طالب له. ومثال تنازع العاملين أكثر من معمول: ضرب وأكرم زيد عمرا. ومثال تنازع أكثر من عاملين معمولا واحدة: كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم، فعلى إبراهيم مطلوب لكل واحد من هذه العوامل الثلاثة. ومثال تنازع أكثر من عاملين أكثر من معمول: قوله عليه الصلاة والسلام: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. فدبر منصوب على الظرفية، و33 منصوب على أنه مفعول مطلق، وقد تنازعهما كل من العوامل الثلاثة السابقة عليهما. إذا تقرر هذا فنقوله: لا خلاف في جواز إعمال أي العاملين أو العوامل شئت، وإنما الخلاف في المختار، فالكوفيون يختارون إعمال الأول لسبقه، والبصريون يختارون إعمال الأخير لقربه. فإن أعملت الأول أضمرت في الثاني كل ما يحتاج إليه من مرفوع ومنصوب ومجرور، وذلك نحو: قام وقعد أخواك، وقام وضربتهما أخواك، وقام ومررت بهما أخواك. وذلك لأن الاسم المتنازع فيه وهو أخواك في المثال في نية التقدير، فالضمير وإن عاد على متأخر لفظا لكنه متقدم الرتبة. وإن أعملت الثاني فإن احتاج الأول إلى مرفوع أضمرته فقلت: قام وقعد أخواك. وإن احتاج إلى منصوب أو مخفوض حذفته فقلت: ضربت وضربني أخواك، ومررت ومر بي أخواك. ولا تقل ضربتهما ولا مررت بهما، لأن عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة إنما اغتفر في المرفوع لأنه غير صالح للسقوط، وليس كذلك في المنصوب والمجرور. وليس من التنازع قول امرئ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. وذلك لأن شرط هذا الباب أن يكون العاملان موجهين إلى شيء واحد كما قدمنا، ولو وجه هنا كفاني وأطلب إلى قليل فسد المعنى، لأن لو تدل على امتناع الشيء لامتناع غيره، فإذا كان ما بعدها مثبتا كان منفيا، نحو: لو جاءني أكرمته، وإذا كان منفيا كان مثبتا، نحو: لو لم يسئ لم أعاقب. وعلى هذا فقوله أن ما أسعى لأدنى معيشة منفي لكونه في نفسه مثبتا وقد دخل عليه حرف الامتناع، وكل شيء امتنع لعلة ثبت نقيضه، ونقيض السعي لأدنى معيشة عدم السعي لأدنى معيشة. وقوله ولم أطلب مثبت لكونه منفيا بلم وقد دخل عليه حرف الامتناع، فلو وجه إلى قليل وجب فيه إثبات طلب القليل وهو عين ما نفاه أولا، وإذا بطل ذلك تعين أن يكون مفعول أطلب محذوفا وتقديره ولم أطلب الملك، ومقتضى ذلك أنه طالب للملك وهو المراد. فإن قيل إنما يلزم فساد جعله من باب التنازع لعطفك لم أطلب على كفاني، ولو قدرته مستأنفا كان نفيا محضا غير داخل تحت حكم لو، قلت إنما يجوز التنازع بشرط أن يكون بين العاملين ارتباط، وتقدير الاستئناف يزيل الارتباط. باب: المفعول منصوب. قد مضى أن الفاعل مرفوع أبدا، واعلم الآن أن المفعول منصوب أبدا، وسبب في ذلك أن الفاعل لا يكون إلا واحدا، والرفع ثقيل، والمفعول يكون واحدا فأكثر، والنصب خفيف، فجعلوا الثقيل للقليل والخفيف للكثير قصدا للتعادل، وهو 5. هذا هو الصحيح، وهي: المفعول به كضربت زيدا، والمفعول المطلق وهو المصدر كضربت ضربا، والمفعول فيه وهو الظرف كصمت يوم الخميس وجلست أمامك، والمفعول له كقمت إجلالا لك، والمفعول معه كسرت والنيل. ونقص الزجاجي منها المفعول معه فجعله مفعولا به وقدر سرت وجاوزت النيل، ونقص الكوفيون منها المفعول له فجعلوه من باب المفعول المطلق مثل قعدت جلوسا، وزاد السرافي سادسا وهو المفعول منه نحو واختار موسى قومه 70 رجلا، لأن المعنى من قومه، وسمى الجوهري المستثنى مفعولا دونه. المفعول به وهو ما وقع عليه فعل الفاعل كضربت زيدا، هذا الحد لابن الحاجب رحمه الله، وقد استشكل بقولك ما ضربت زيدا ولا تضرب زيدا، وأجاب بأن المراد بالوقوع إنما هو تعلقه بما لا يعقل إلا به. ألا ترى أن زيدا في المثالين متعلق بضرب، وأن ضرب يتوقف فهمه عليه أو على ما قام مقامه من المتعلقات؟ ومنه المنادى، ومن المفعول به المنادى، وذلك لأن قولك يا عبد الله أصله أدعو عبد الله، فحذف الفعل وأنيب يا عنه، وإنما ينصب مضافا كيا عبد الله أو شبهه كيا حسنا وجهه ويا طالعا جبلا ويا رفيقا بالعباد، أو نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، يعني أن المنادى إنما ينصب لفظا في ثلاث مسائل، إحداها أن يكون مضافا كقولك يا عبد الله ويا رسول الله، وقال الشاعر ألا يا عباد الله قلبي متيم بأحسن من صلى وأقبحهم بعلا. الثانية أن يكون شبيها بالمضاف، وهو ما اتصل به شيء من تمام معناه، وهذا الذي به التمام إما أن يكون اسما مرفوعا بالمنادى كقولك يا محمودا فعله، ويا حسنا وجهه، ويا جميلا فعله، ويا كثيرا بره، أو منصوبا به كقولك يا طالعا جبلا، أو مخفوضا بخافض متعلق به كقولك يا رفيقا بالعباد يا خيرا من زيد، أو معطوفا عليه قبل النداء كقولك يا ثلاثة وثلاثين في رجل سميته بذلك. الثالثة أن يكون نكرة غير مقصودة كقول الأعمى يا رجلا خذ بيدي، وقول الشاعر فيا راكبا إما عرفت فبلغا ندى ما يمن نجران ألا تلاقيا. والمفرد المعرفة يبنى على ما يرفع به كيا زيد ويا زيدان ويا زيدون ويا رجل لمعين. يستحق المنادى البناء بأمرين، إفراده وتعريفه، ونعني بإفراده ألا يكون مضافا ولا شبيها به، ونعني بتعريفه أن يكون مرادا به معين، سواء كان معرفة قبل النداء كزيد وعم، أو معرفة بعد النداء بسبب الإقبال عليه كرجل وإنسان تريد بهما معينة. فإذا وجد في الاسم هذان الأمران استحق أن يبنى على ما يرفع به لو كان معربا، تقول يا زيد بالضم، ويا زيدان بالألف، ويا زيدون بالواو، وقال الله تعالى يا نوح قد جادلتنا، يا جبال أوبي معه. فصل. وتقول يا غلام بالثلاث، وبالياء فتحا وإسكانا وبالألف. إذا كان المنادى مضافا إلى ياء المتكلم كغلامي جاز فيه ست لغات، إحداها يا غلامي بإثبات الياء الساكنة كقوله تعالى يا عبادي لا خوف عليكم، والثانية يا غلامي بحذف الياء الساكنة وإبقاء الكسرة دليلا عليها، قال الله تعالى يا عبادي فاتقون. الثالثة ضم الحرف الذي كان مكسورا لأجل الياء، وهي لغة ضعيفة، حكوا من كلامهم يا أم لا تفعلي بالضم، وقرئ قال رب احكم بالحق بالضم. الرابعة يا غلامي بفتح الياء، قال الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. الخامسة يا غلاما بقلب الكسرة التي قبل الياء المفتوحة فتحة، فتنقلب الياء ألف لتحركها وانفتاح ما قبلها، قال الله تعالى يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا أسفا على يوسف. السادس يا غلام بحذف الألف وإبقاء الفتح دليلا عليها، كقول الشاعر ولست براجع ما فات مني بلهف ولا بليت ولا لوني، أي بقولي يا لهفة. وقولي وتقول يا غلام بالثلاث أي بضم الميم وفتحها وكسرها، وقد بينت توجيه ذلك. ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أم ويا ابن عم بفتح وكسر، ويا أبتي ويا أمتي ويا ابن أم ويا ابن عم بفتح وكسر، وإلحاق الألف أو الياء للأولين قبيح وللأخيرين ضعيف. إذا كان المنادى المضاف إلى الياء أبا أو أما جاز فيه عشر لغات، الستة المذكورة ولغات أربع أخر، إحداها إبدال الياء تاء مكسورة، وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في يا أبتي، إبدال الياء تاء مكسورة وبها قرأ السبعة ما عدا ابن عامر في يا أبتي. الثانية إبدالها تاء مفتوحة وبها قرأ ابن عامر. الثالثة يا أبت بالتاء والألف وبها قرئ شاذا. الرابع يا أبتي بالتاء والياء وهاتان اللغتان قبيحتان والأخيرة أقبح من التي قبلها وينبغي ألا تجوز إلا في ضرورة الشعر. وإذا كان المنادى مضافا إلى مضاف إلى الياء مثل يا غلام غلامي لم يجز فيه إلا إثبات الياء مفتوحة أو ساكنة إلا إن كان ابن أم أو ابن عم، ويجوز فيهما أربع لغات: فتح الميم وكسرها، وقد قرأت السبعة بهما في قوله تعالى: قال ابن أم إن القوم استضعفوني، قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي. والثالثة إثبات الياء كقول الشاعر: يا ابن أمي ويا شقيق نفسي أنت خلفتني لدهر شديد. والرابعة قلب الياء ألفا كقوله: يا بنت عم لا تلومي واهجعي، وهاتان اللغتان قليلتان في الاستعمال. فصل: ويجري ما أفرد أو أضيف مقرونا بأل من نعت المبني وتأكيده وبيانه ونسقه المقرون بأل على لفظه أو محله، وما أضيف مجردا على محله ونعت أي على لفظه، والبدل المجرد والنسق المجرد كالمنادى المستقل مطلقا. هذا الفصل معقود لأحكام تابع المنادى. والحاصل أن المنادى إذا كان مبنيا وكان تابعه نعتا أو تأكيدا أو بيانا أو نسقا بالألف واللام وكان مع ذلك مفردا أو مضافا وفيه الألف واللام جاز فيه الرفع على لفظ المنادى والنصب على محله. تقول في النعت: يا زيد الظريف بالرفع والظريفة بالنصب، وفي التأكيد: يا تميم أجمعون وأجمعين، وفي البيان: يا سعيد كرز وكرزا، وفي النسق: يا زيد والضحاك والضحاكة. قال الشاعر: يا حكم الوارث عن عبد الملك. قال الشاعر: يا حكم الوارث عن عبد الملك. روي برفع الوارث ونصبه. وقال الآخر: فما كعب بن مامة وابن أروى بأجود منك يا عمر الجواد. والقوافي منصوبة. وقال الآخر: ألا يا زيد والضحاك سيرا، فقد جاوزتما خمر الطريق. وقال الله تعالى: يا جبال أوبي معه والطير. وقرئ شاذا والطير. وهذه أمثلة المفرد وكذلك المضاف الذي فيه أل. تقول: يا زيد الحسن الوجه والحسن الوجه. وقال الشاعر: يا صاحي ذا الضامر العنسي. يروى برفع الضامر ونصبه. فإن كان التابع من هذه الأشياء مضافا وليس فيه الألف واللام تعين نصبه على المحل كقولك: يا زيد صاحب عمرو، ويا زيد أبا عبد الله، ويا تميم كلهم أو كلهم، ويا تميم كلكم أو كلهم، ويا زيد أبا عبد الله. قال الله تعالى: قل اللهم فاطر السماوات. وإن كان التابع نعتا لأي تعين رفعه على اللفظ كقوله تعالى: يا أيها الناس، يا أيها النبي. وإن كان التابع بدلا أو نسقا بغير الألف واللام أعطي ما يستحقه لو كان منادى. تقول في البدل: يا سعيد كرز بضم كرز بغير تنوين كما تقول يا كرز، ويا سعيد أبا عبد الله بالنصب كما تقول يا أبا عبد الله، وفي النسق: يا زيد وعمرو بالضم، ويا زيد وأبا عبد الله بالنصب. وهكذا أيضا حكم البدل والنسق لو كان المنادى معربا. ولك في نحو: يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. إذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو: يا زيد زيد اليعملات، جاز لك في الأول وجهان. ولك في نحو: يا زيد زيد اليعملات فتحهما أو ضم الأول. إذا تكرر المنادى المفرد مضافا نحو: يا زيد زيد اليعملات، جاز لك في الأول وجهان، أحدهما الضم، وذلك على تقديره منادى مفردا، ويكون الثاني حينئذ إما منادى سقط منه حرف النداء، وإما عطف بيان، وإما مفعولا بتقدير أعني، والثاني الفتح، وذلك على أن الأصل يا زيد اليعملات زيد اليعملات، ثم اختلف فيه. فقال السيبويه: حذف اليعملات من الثاني لدلالة الأول عليه، وأقحم زيد بين المضاف والمضاف إليه. وقال المبرد: حذف اليعملات من الأول لدلالة الثاني عليه. وكل من القولين فيه تخريج على وجه ضعيف، أما قول سيبويه ففيه الفصل بين المتضائفين وهما كالكلمة الواحدة، وأما قول المبرد ففيه الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وهو قليل والكثير عكسه.